الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. قالت: فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت عليهم فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت بريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ذلك، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قضاء الله أحق، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري في لفظ مسلم: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء.
لا إله إلا الله، اللهم إنا. هذا حديث بريرة، بريرة صقورة أمه لبعض الأنصار، كاتبوها تقول إنها كاتبت على 9 أواق من ورق، يعني من فضة، شوقية 400 درهم كما هو معروف. فجاءت بريرة إلى عائشة أم المؤمنين وهي ترتاد بيت النبي، وتدخل على عائشة كما جاء في حديث الإفك، أن الرسول سألها عن عائشة فأثنت عليها خيرا، ذكرت أنها نبالة، يعني أثنت عليها، قالت إنها كالذهب الأحمر ولكنها جارية شابة تنام عن عجين أهلها حتى تأكله الداجن، أو كما جاء في الحديث. اللهم صل وسلم. فجاءت تقول لعائشة: فأعينيني. طلبت منها أن تعينها، يعني تعطيها شيء من الدراهم لتخلص بها نفسها من الرق. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم، يعني كل المبلغ، كل دين الكتابة، ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى قومها إلى آخر، فأبوا عليها. فجاءت لتخبر عائشة، فكان النبي حاضرا، فذكرت أن أهلها أبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم. فقال عليه الصلاة والسلام، يقول: اشتريها،
قال: خذيها، في رواية
ايش؟
خذيها واشترطي لهم الولاء.
خذيها، اشتريها،
مسلم: اشتريها واعتقيها.
خذيها يعني اشتريها واشترطي لهم الولاء، قولي: والولاء لكم، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعل عائشة رضي الله عنها، ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة في لفظ: خذيها واشترطي لهم الولاء، خذيها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. خطب النبي عليه الصلاة والسلام وذكر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أن قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. شو يقول الحديث؟
قال قضاء الله أحق.
قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث حديث عظيم اعتلى فيه أهل العلم بالشرح والتأليف واستنباط الفوائد، وربما أفردوه بالتصنيف. ومما اشتمل عليها أولا جواز الكتابة، وهي أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال يدفعه إليه، والله تعالى ندب إلى هذا فقال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وفيه دلالة على جواز البيع إلى أجل في تقسيط الدين، لأن بعته على 9 أواق كل سنة بوقية. وفيه دلالة على جواز بيع المكاتب، لأن عائشة عرضت عليها أن تعد لهم كامل المبلغ على وجه الشراء. بريرة جاءت تطلب الإعانة، فلو أنها أعطتها أوقية أوقيتين تقول هذا محض إعانة لها من جملة ما تكتسبه بريرة، لكن هي أرادت عائشة أن تعد لهم المال كله، وتكون بريرة تكون لها. يعني ومن أجل وكان عائشة يعني خافت مما وقع أن يظنوا أو أن الولاء لهم، ولهذا قالت ويكون ولاؤك لي. ولا الأصل أن من أعتق مملوكا
فله ولاء.
لكن كأنها يعني شعرت بالواقع بما وقع، إن أرادوا إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، يعني أن يكون ما أعطيك ثمنا لا مجرد إعانة على قضاء دينك. فذهبت إلى أهلها فقالوا لا، إلا أن يكون الولاء لهم. فجاءت لتخبر عائشة بما قال أهلها، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم فسمع كلامها، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة خذيها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. يا ترى اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، فهم معتقون؟ لا، لأنه قال وأعتقيها، ومعنى هذا اشترطي لهم الولاء ولن يكون الولاء لهم بل الولاء لمن أعتق. شرطوه أو ما شرطوه، فالولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. الولاء لمن أعتق وإن شرط. وهنا وقفة للناس فيها يعني أقوال واضطراب، يعني كيف يعني يقول الرسول اشترطي لهم الولاء مع أنه لن يكون الولاء لهم؟ فكان يعني الظاهر والذي يجري على قواعد وأصول المعاملة والبيع أن يبين لهم ويقال، يعني ما يشترط لهم الولاء مع أنه لن يكون الولاء لهم، اشترط لهم الولاء ولن يكون لهم، لأن قوله ولن يكون لهم هو مدلول أو هو مما يدل عليه قوله فإنما الولاء لمن أعتق، خذيها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فلن يكون لهم الولاء بل الولاء لك. كثر كلام الناس في هذا، ولا أذكر إلا إن من أحسن ما قيل أنهم شرطوا الولاء لهم مع علمهم يعني بالحكم، فكان قوله صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء مع عدم اعتبار ذلك الشرط من باب يعني مؤاخذتهم على هذا الشرط الذي يعلمون أنه ليس من حقهم، فهو من مؤاخذة من أقدم على ما يعلم أنه ليس من حقه، يعني اشترط له الولاء كما طلبوا ذلك وليس من حقهم ولا عذر لهم. هذا من لعله من أحسن ما قيل في توجيه في هذا المقام. ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام وبين الحكم، حمد الله وأثنى عليه كما هي عادته في خطبه، يفتتحها بالحمد والثناء على الله، ثم قال ما بل أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وكأن هذا يشعر لأنه قد قامت عليهم الحجة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والمراد بكتاب الله يعني في حكم الله، كتاب الله يطلق على القرآن ويطلق على حكم الله، على حكم الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني فلا يقال أنه يجب أن تكون الشروط منصوصة في القرآن، لا، قضاء الله أحق، يعني حكم الله أحق بالاتباع، وشرط الله أوثق، ما شرطه الله فهو أحق الشروط أن يوفى به وأهمها. وإنما الولاء لمن أعتق، وهذا نص في إبطال هذا الشرط، وإنما الولاء لمن أعتق، هذا فيه التنصيص على بطلان هذا الشرط. ومضمون الكلام الذي قلته يعني مثل إنسان شرط شرطا لا يجوز، وقيل له هذا ما يجوز، فقال المهم إلا بهذا الشرط، فقيل لا بأس لك ذلك. ثم في الحكم لا يلتفت إليه، وقال هذا شرط باطل وليس لك من حق أن تشترطه، وما دام صممت على الاشتراط فإنه لا ينفعك، فليس من حقك أن تطالب به، لأنه شرط باطل وأنت تعرف وقد عرفت أن هذا لا يجوز والله أعلم. ولبريرة حديث آخر أيضا هو حديثها مع زوجها عندما عتقت, والراجح أنها كانت أمة, فلما عتقت وكانت تحت زوجها مغيث فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين البقاء معه وبين أن تستقل بنفسها, فآثرت الانفصال, كان زوجها متعلقا بها ومغرما بها وهي بخلاف ذلك, وقد شفع النبي عليه الصلاة والسلام إليها أن تبقى مع زوجها فأبت ذلك واختارت نفسها والله أعلم. أقول يا وليد شيئا,
لكن إذا اشترط قال أدينك 100 ب200 قيل له هذا ربا, قال له
هذا يعني هذا معنى الكلام من جزمه
يأخذ
أقول خذ
ويرد عليه 100
فيه. أقول هذا معنى الجواب هذا والموضوع فيه كان لا يزال بعض الأشكال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة بفتح الباء الموحدة ورائين بينهما مثنات تحتية مولاة لعائشة.
مولاة لعائشة بعد ماذا؟
بعد أن
هذا باعتبار النهاية, كان المناسب أن يقول كانت مولاة لبعض الأنصار فأعتقتها عائشة. نعم.
فقالت: إني كاتبت من المكاتبة وهي العقد بين السيد وعبده, أهلي هم ناس من الأنصار كما هو عند النسائي, على 9 أواق في كل عام أوقية, فأعينيني بصيغة الأمر للمؤنث من الإعانة. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها, فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس, فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم, فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم. قال الشافعي: والمزني يعني اشترطي عليهم, فاللام بمعنى على.
هذا من الأجوبة, اشترطي لهم اشترطي عليهم, ما هم الأجوبة الضعيفة جوابي, يعني اشترطي لهم ويصير المعنى اشترطي عليهم. إذا كان الولاء لمن اعتق ما يحتاج شرط. نعم.
سمي.
لكن ما يعني ما ظهر لهم جواب إلا هذا. نعم.
الولاء, فإنما الولاء لمن أعتق, ففعلت عائشة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: أما بعد, فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. ما كان من شرط ليس في كتاب الله, أي في شرعه الذي كتبه على العباد وحكمه الذي أي في شرعه الذي كتبه على العباد
وحكمه
أعم من ثبوته بالقرآن أو السنة.
نعم.
فهو باطل وإن كان 100 شرط. نعم. قضاء الله حق بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الله. نعم. وشرط الله أوثق,
وهذا القضاء هو القضاء الشرعي كما لا يخفى. نعم.
وإنما الولاء لمن أعتق, متفق عليه, واللفظ للبخاري, وعند مسلم قال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. الحديث دليل على مشروعية الكتابة, وهي عقد بين السيد وعبده على رقبته, وهي مشتقة من الكتب أو من الكتب وهو الفرض والحكم, كما في قوله: كتب عليكم الصيام, وهي مندوبة. وقال عطاء وداود: واجبة إذا طلبها العبد بقدر قيمته لظاهر الأمر في فكاتبوهم, وهو الأصل في الأمر. قلت: إلا أنه تعالى قيد الوجوب بقوله: إن علمتم فيهم خيرا. نعم عبد علم الخير.
نعم علم الخير فيها وعلم
بعد
بعد عبد كده
بعد علم
إيه؟ بعد علم الخير فيهم فتجب بعد علم الخير فيهم تجب الكتابة. وفي تفسير الخير أقوال للسلف. الأول ما جاء في حديث مرسل ومرفوع عند أبي داود أنه قال صلى الله عليه وسلم إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس. والثاني لابن عباس قال خيرا المال. الثالث عنه أمانة ووفاء. الرابع عنه إن علمت أن مكاتبك يقضيك. وقولها في كل عام أوقية وفي تقريره صلى الله عليه وسلم لذلك دليل على جواز التنجيم لا على تحتمه وشرطيته كما ذهب إليه الشافعي.
التنجيم هو التقسيط اللي يسمونه الناس التقسيط. سمي تنجيم لأنه يعني مثل يعني تعليقه على يعني من نوع تعليقه على طلوع النجوم يعني قسط في نجم كذا وقسط في نجم كذا وقسط في نجم كذا إلى وقت قريب. وهم يسمون التقسيط تنجيم إلى وقت قريب نجم عليه كذا السطلة. نعم
سلامي. لذلك دليل على جواز التنجيم لا على تحتمه وشرطيته كما ذهب إليه الشافعي والهادي وغيرهما. وقال التنجيم في الكتابة شرط وأقله نجمان. واستدلوا بروايات عن السلف لا تنهض دليلا. وذهب الجمهور وأحمد ومالك إلى جواز عقد الكتابة على نجم لقوله فكاتبوهم ولم يفصل. وظاهر والقول بأنه قيد إطلاقها والقول بأنه قيد إطلاقها الآثار عن السلف غير صحيح إذ ليس بإجماع. وتقييد الآيات بآراء العلماء باطل. ودل قوله صلى الله عليه وسلم خذيها على جواز بيع المكاتب
على جواز بيع المكاتب هذا من مقاصد إيراد هذا الحديث في هذا الباب. نعم.
ودل قوله صلى الله عليه وسلم خذيها على جواز بيع المكاتب عند تعسر الإيفاء بمال الكتابة. وللعلماء في جواز بيع المكاتب ثلاثة أقوال. الأول جوازه وهو مذهب أحمد ومالك وحجتهم قوله المكاتب رق ما بقي عليه درهم. أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
الذين المشهور قن ما هو رق. المكاتب قن والقن يعني العبد المحض ليس فيه حرية ليس فيه ليس كالمبعض بل هو قن. وقال هذا مكاتب وهذا قن وهذا مبعض. نعم.
والثاني أنه يجوز بيعه برضاه إلى من يعتقه محتجين بظاهر حديث بريرة. والقول الثالث أنه لا يجوز بيعه مطلقا وهو لأبي حنيفة وجماعة قالوا لأنه هرج عن ملك السيد لأنه هرج عن ملك السيد. وتأول الحديث بأن قالوا إن بريرة عجزت نفسها
حجزت
نعم إن بريرة عجزت نفسها وفسخوا عقد كتابتها. والقول الأول أظهر
صح
لأن التقييد بالواقع في قصة بريرة ليس فيه دليل على أنه شرط وإنما كان الواقع كذلك فمن أين أنه شرط. وأما القول بأن بيعه يوجب سقوط حق الله فوجوابه أن حق الله تعالى ما ثبت فإنه لا يثبت إلا بالإيفاء والفرض أنه عجز المكاتب عنه قوله فإنه لا يثبت إلا بالإيفاء والفرض أنه عجز المكاتب أو أنه عجز المكاتب عنه
قول عجز
عجز
عجز المكاتب.
والفرض أنه عجز المكاتب عنه. قوله واشترطي لهم الولاء، إن جعلت اللام بمعنى على من باب قوله وإن أسأتم فلها ويخرون للأذقان كما قاله الشافعي فلا إشكال، إلا أنه قد ضعف بأنه لو كان كذلك لم ينكر عليهم اشتراط الولاء، ويجاب عنه بأن الذي أنكره اشتراطهم
اشترطي عليهم الولاء. نعم أجيب.
ويجاب عنه بأن الذي أنكره اشتراطهم له أول الأمر، وقيل أراد بذلك الزجر والتوبيخ لهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحل، فلما ظهرت منهم المخالفة قال لعائشة ذلك، ومعناه لا تبالي لأن اشتراطهم مخالف للحق فلا يكون ذلك للإباحة، بل المقصود الإهانة وعدم المبالاة بالاشتراط وأن وجوده كعدمه. وبعد معرفة هذه الوجوه والتأويل يزول الإشكال بأنه كيف وقع منه صلى الله عليه وسلم الإذن لعائشة بالشرط الإذن لعائشة بالشرط لهم، فإنه ظاهر أنه خداع وغرر للبائع، من حيث أن إنه يعتقد عند البيع أنه بقي له بعض المنافع، وانكشف الأمر على خلافه، ولكن بعد تحقق وجوه التأويل يذهب الإشكال. وفي قوله وإنما الولاء لمن أعتق دليل على حصر الولاء في من أعتق لا يتعداه إلى غيره.
وما ذكر إلا وجهين بس، وما ذكر إلا وجهين، وهو على كل حال يعني هو مشكل، ولا هو مشكل. ما عندك شيء لسي محمد على
والله أنا أشوف إن شاء الله ما
نعم بعد
انت سلام عليك
بارك الله فيك ناصر الولاء الولاء في الحديث لحمة كلحمة النسب، يعني هو يعني العلاقة الشرعية بين المعتق والعتيق على وجه التقريب أقوله، وهذه العلاقة من موجباتها الميراث، هذا من آثارها الميراث، فإن الولاء هو أحد أسباب الإرث، وموجب هذه العلاقة الشرعية هو إنعام السيد على عبده بالعتق، فمن حكمة الله أن جعل للسيد هذا الحق. فمن أهل العلم يقول إنهم إن العتيق والمعتق يتوارثان بهذا النسب أو بهذه اللحمة، والمعروف عند أكثر العلماء أنه إنما يرث به السيد فقط، يرث به العتيق المعتق دون العتيق. نعم
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان.
عن جابر نعم
كنا نبيع قال كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني صححه من حبان.
الحمد لله. هذا الأثر وهذا الحديث فيهما بيان حكم بيع أمهات الأولاد وأم الولد يراد بها الأمة التي ولدت من سيدها بأن تسراها فأولدها. قال الفقهاء حتى لو ولدت يعني مضغة مخلقة فإنها تصير بذلك أم ولد. هذه أم ولد وهي مملوكة له، مملوكة لسيدها، لكن لما ولدت منه كأنها أشبهت الزوجة الحرة من هذا الوجه أم ولده. هذه أم الولد وأمهات الأولاد، هذا هو المراد بهن. وقد دل حديث جابر على جواز بيع أمهات الأولاد، كنا نبيع سرائرنا، جمع سرية، سرارينا عندك.
نعم
عندك سراري،
سرارينا
سراري جمع سرية. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، ونص على أنها أمهات الأولاد. أما كون الأمة سرية فقط أنه تسراها ولم تلد منه فإنه لا يتغير حكمها، إنما إذا ولدت من سيدها فهذا هو بها بذلك تصير أم ولد. فدل حديث جابر على جواز بيع أمهات الأولاد. وفي هذا عمر رضي الله عنه أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال إنه يستمتع بها ما دام حيا، ما دام حي فأم الولد يستمتع بها يعني بخدمتها وباتخاذها فراشا يعني بالجماع، يستمتع بها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة تعتق بالموت. ولهذا قال لا تباع ولا تورث، قال ولا توهب.
نعم
ولا توهب، لأنها مرشحة للحرية، متهيئة للحرية. وترتيب المصنف لهذا الأثر وحديث جابر كأنه يشعر بترجيح القول بجواز بيعهن، لأنه جعل حديث جابر من بعد أثر عمر رضي الله عنه. وبناء على هذا اختلف أهل العلم في حكم بيع أمهات الأولاد، فمنهم من قال بموجب أثر عمر، ولا أجد له توجيه، اللهم إلا أن يقال إن نهي عمر عن ذلك لا يكون إلا لدليل من السنة عنده، وأن ذلك وأن ما جاء في حديث جابر على هذا يكون منسوخا، فما ذكره جابر جار على ما هو الأصل، ونهي عمر رضي الله عنه هذا فيه نقل عن الأصل تحريم بيع أمهات الأولاد. قد يقال إن أثر عمر رضي الله عنه محمول على يعني الإرشاد والأولى، لا أنه تحريم وفتوى وحكم بالتحريم. وبناء على هذا فالأظهر هو القول بجواز بيع أمهات الأولاد بحديث جابر، وفعل عمر لعله يحمل على ما ذكرت من الإرشاد والاختيار يعني للمسلمين. ولا شك أن ما أرشد إليه عمر موافق لمقاصد الشريعة من جهتي التحرير، فالعتق هو مطلوب في الشرع. والله أعلم. اللي بعده.
سمعت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم وزاد في رواية: وعن ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. رواه البخاري.
هذان الحديثان فيهما النهي عن نوعين من البيوع، أو عن بيع شيئين: فضل الماء وعسب الفحل أو ضراب الفحل. وفضل الماء يراد به ما كان في مستقره، هذا هو معناه عند أهل العلم. إنسان على عين أو بئر هي له يملكها، ولكنه لا يحتاج إلى كل مائها، بل لماشيته أو لزرعه، فإذا كان فيها فضل عن حاجته فلا يجوز له بيعه. هذا هو فضل الماء. وجاء في الحديث الصحيح 3: لا يكلمهم الله فينظر إليهم يوم القيامة ويزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: ورجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل. لا شك أن هذه صورة يعني هي أشد من مطلق بيع فضل الماء، يمنعه من ابن السبيل، فإنه يمنعه، لا يمكن من السبيل من الانتفاع به، وهو فضل ألف. لكن يجوز للإنسان أن يؤجل العين، يؤجل البئر. أما إذا حاز الإنسان الماء من البئر، حازه في أوعيته، فإنه يصير ملكاً. فالماء في قراره من نوع المباح. الناس شركاء في ذلك: في الماء والكلى والنار. من الكلى مباح، من أخذه فهو له، يصير منه. إذا احتش الإنسان، احتطب الإنسان أو حش الحشيش، فإنه يصير ملكه، يتصرف فيه ويبيع. لكن ما يبيع حطبه في منابته، لأنه ليس ملكا له. كذلك الماء في قراره ليس ملكا له، بل هو من المباح. مثل المباح، مثل النبات في أرضك. لو أن إنسان يعني حشيش من أرض مملوكة، فإنه له، وإن كان صاحبه أحق به، صاحب الأرض أحق به، لكنه لا يملكه لمجرد نباته في أرضه. لأنه ما لم ينبت.